بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونواصل مع درس جديد من دروس صحيح مسلم، ومع أيضا هذا الحديث 94 من باب الإيمان مختصر مسلم. فليتفضل الشيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك.
وقتتان في هذا الحديث. الوقتة الأولى في بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الوقفة الثانية ما كررته وسأكرره مرارا، هي الدقة والتنظيم. هذا الكون كله قائم على الدقة وعلى التنظيم. انظروا، هذا السؤال والجواب الذي مر معنا سابقا في حديث الإسراء والمعراج يأتي قريب من هنا. فيقول خازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فيسأل حتى محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول اسمه، يقول محمد باسمه المجرد صلى الله عليه وسلم. تواضع في الدنيا والآخرة، محمد. لم يقل أنا أفضل الخلق، ولم يقل أنا رسول الله في هذه الحالة، قال محمد. قال: بك أمرت ألا أفتح لأحد. أوامر ودقة والتزام وانضباط، حتى بين الملائكة والأنبياء، مع الملائكة بعضهم مع بعض. فيا أحبتي الكرام، أيها الدعاة، أيها المصلحون، أيها الشباب، لماذا نتأثر من الدقة والنظام؟ لماذا يجد أحدنا في نفسه إذا طلب منه أن يلتزم بنظام معين، التزام بمواعيد بمواقيت، اسمحوا لي، هناك من يتعمد الفوضى تعمدا فأصبح يغلف حياته كثير من الفوضى في طريقنا، في الطرقات، في أمور الدنيا، بل في أمور العمل الإسلامي، في قيقظتنا، في مقامنا، في صلاتنا. سبحان الله، هل هذه الأمة التي خير أمة أخرجت للناس؟ نحتاج إلى هذا، أن نتشبع في هذا الفهم، في الدقة والنظام والانضباط. والله أعلم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.
أولا، هذا الحديث فيه إثبات الشفاعة كما مر معنا في أكثر من حديث، وثانيا تأملوا هذه اللفظة الدقيقة التي وردت في كثير من الأحاديث لا يلتفت إليها بعض طلاب العلم فضلا عن غيره. ما قال فهي نائلة من لا يشرك بالله، إنما قال من لا يشرك بالله شيئا، كما ورد في 40 الذين يشفعون، من اجتمع 40 الذين يشفعون صلوا على ميت يشفعون له، لا يشركون بالله شيئا. تأملوا شيئا، الرياء شرك، نعم، الحلف بغير الله شرك، في الشرك الأصغر والأكبر، وهنا نفى كل شيء، قال شيئا نكرة، والنكرة إذا جاءت بعد النفي فهي تعم، نكرة في سياق النفي لا يشرك بالله شيئا تعم أي شرك. فارجع إلى نفسك وإلى إخلاصك حتى لا تخرج من هؤلاء الذين تحق لهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد في هذا الحديث أيها الأحبة، هذا النبي عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، دعوته التي أعطاها الله إياها في الدنيا، وقد مرت به ظروف وأحوال يحتاج إليها محمد صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى هذه الدعوة، مرت به محن وبلاء، قصة الإفك كأذى قريش من أول حياته صلى الله عليه وسلم إلى آخرها، وابتلاء وامتحان، وكان بحاجة إلى هذه الدعوة، ولكنه ادخرها صلى الله عليه وسلم. ادخرها لمن؟ ادخرها لنفسه؟ لا والله، ادخرها لأمته صلى الله عليه وسلم. متى؟ في أحوج ما تكون الأمة إليها. انظروا إلى هذا النبي الكريم في قصة الصلاة وهو يراجع ربه من أجل أن يخفف على أمته، وانظروا إليه في هذا الحديث إلى آخر مطاف وهو أمة أمته. وصدق الله جل وعلا عندما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صفات عظيمة في هذه الآية الجامعة المانعة. وهذا أعطانا وقفة أخرى، محمد صلى الله عليه وسلم يدخر هذه الدعوة، دعوة استجابة، وما من نبي إلا دعا واستثمر هذه الدعوة في الدنيا إلا محمد صلى الله عليه وسلم ادخرها لأمته. ماذا يقول الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح الأمة؟ فأقول لطالب العلم: يا طالب العلم، أيها الداعية، أيها الشيخ، أيها الأدوة، إياك أن تقدم مصالحك الخاصة على مصالح الأمة العامة. الذي يعنى بشؤون نفسه مع إهماله لشؤون الآخرين، هذا في الحقيقة أقول لكم ضيع حتى شؤون نفسه. في نظرة متأملة بعيدة نحن نقول فلان يقدم مصالحه الخاصة على مصالح الأمة العامة، وقول إن الذي يقدم مصالح الأمة حقيقة هو في الحقيقة قدم مصالح نفسه المشروعة. لماذا؟ لأنك عندما تقدم مصالح الأمة أنت الكاسبان، أنت الرابح في هذا الأمر، أنت الذي ستجني هذا الأمر يوم القيامة. والذي يتصور أنه يقدم مصلحة نفسه في الدنيا على مصالح الأمة هو الخسران. فالحقيقة إنما نقول قدم العاجل على الآجل، إنما كما قال ابن القيم رحمه الله: النقد والنسيئة. وإلا فالذي يقدم مصالح، انظروا إلى الأنبياء، انظروا إلى المصلحين، انظروا إلى المجددين، ما الذي حدث لما قدموا مصالح الأمة على مصالحهم الخاصة؟ هم الذين ربحوا بذلك، كيف يكونون يوم القيامة؟ ما هي منازلهم عند الله يوم القيامة؟ إذن من الرابح؟ بينما الذين قدموا في الدنيا مصالحهم الخاصة على مصالح أمته كيف سيكونون؟ علم ذلك عند ربي، والله المستعان.
باب في قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
هذا الحديث منهج للمربين وللدعاة: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلاحظت، ونسأل الله العفو والصفح والتجاوز، على كثير من الدعاة وطلاب العلم التقصير في حق أهلهم وعشيرتهم بحجة الانشغال في الآخرين. وحتى نقرب المعنى أيها الأخوة، بعض الناس كان يتصور أنه عندما يتصدق على بعض أقاربه المحتاجين أنها أقل أجر مما لو يتصدق على البعيد، بينما الصحيح أن صدقته على الأقرب في المال بر وصلة وصدقة يجتمع فيها أكثر من أجر، خلاف ما يتبادر إلى أذهان بعض الناس. كذلك الدعوة إذا كان هذا في المال والدنيا كذلك الدعوة. فأنا لاحظت أن بعض الناس بحجة انشغاله عن أهله ينشغل عن زوجته، عن أبنائه، عن إخوانه، عن عشيرته، والناس مستفيدون منه. الله جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولن يأتي يا أخوة الكرام، هذه قاعدة استفيدوا منها أو فائدة. كثيرا ما تتزاحم الأشغال عندنا ثم نبرر تقصيرنا بحجة انشغال. حقيقة هذه حجة خادعة. لماذا أقول لكم حجة خادعة؟ بعد أن تأملت فيها طويلا وجدت أنه لن يكون مخلوق بعد محمد صلى الله عليه وسلم أكثر انشغالا منه. أبدا، لا يمكن أن يكون هناك مخلوق بعد محمد صلى الله عليه وسلم أكثر انشغالا منه. ومع ذلك أعطى كل ذي حق حقا، بل يكون أحيانا في فراغ في شغل أهله صلى الله عليه وسلم، وعنده 9 نساء ويمر عليهن يوميا. وبعض الناس قد يكون عنده زوجة واحدة وقد لا يمر عليها، لا يراها 2 أو 3 وهو في المدينة بحجة الانشغال في الدعوة. هذا نوع من الوهم. طبعا فيه سر، فيه سبب، وهو الفوضى التي تحدثت عنها في درس الماضي. الاستعانة بالله جل وعلا والالتجاء إليه والصدق معه والتنظيم والترتيب والدقة والحرص على الثواني والدقائق، وأن لا يستبيح الناس وقتك كما أنك لا تسمح لهم أن يستبيحوا مالك. لهذا ستفاجأ بأن لديك من الوقت وبرك الوقت الشيء العجيب. رأينا أجيال بعد الأنبياء وبعد المرسلين من الأئمة تقول: سبحان الله، كم عاش هؤلاء. مثلا أعطي مثال واحد فقط، الشيخ ابن تيمية رحمه الله. لما تقرأ ما تركه من أثر، فقط أثر كتابي من مؤلفات، مع أن له أمور دعوية في الدعوة والعمل، منها عبادة الخاصة، منها جلوسه بعد طلوع الشمس حتى تطلع الشمس يوميا لا يتركها أبدا، منها صيامه قيامه، منها إصلاحه بين الناس، منها مشاركته في الجهاد، ما ليس مدون الآن ككتب. نعم مدون كخبر، فقط لو نظرت إلى كتبه فقط تقول: كم عمر هذا الرجل؟ كم عاش؟ 200 سنة؟ 300 سنة؟ أبدا، تعرفون متى ولد ومتى مات، وعمره مثل عمر غيره، عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن من المعمرين شيخ الإسلام. ومع ذلك انظر هذا الأثر العجيب، مع أن كثيرا من الأعمال لا نراها أقصد مدونة خبرا كما أشرت قبل قليل، إنما بركة الوقت والإفادة من الوقت. فهنا هذه مسألة أحببت أن أشير إليها هنا في دعوة الذي يدعي أنه منشغل عن أهله عن أولاده عن عشيرته، هذا خطأ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فحق الأهل حق الأقربين في الدعوة والزيارة والصلة والمتابعة شيء عظيم. وهنا إذن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. والخيرية هنا ليست خاصة بأمور المعاش والمعاشرة كما يتصور الكثير، بل تشمر أمور الدنيا والدين. فينبغي لمن قصر في هذا الجانب أن يبادر ويصلح الخلل قبل فوات الأوان، فلا إفراط ولا تفريط. إن لربك عليك حق، كما تعلمون في حديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولعينك حق، إلى الحديث الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، أقره فيما قاله لأخيه أبي الدرداء عندما رأى منه رضي الله تعالى عنه شيئا من التجافي كما ذكرت زوجته أم الدرداء رضي الله عنها. وهكذا كان أبو الدرداء بعد ذلك التزاما بهذا الحديث، أعطي كل ذي حق الحق. وإذا ماذا يجب علينا في هذا الباب؟ ما يلي: واحد، ما يتعلق بالأهل والعشيرة والأقربين، دعوتهم إلى الخير وحثهم عليه برفق وصبر وحسن منطق. ثانيا، إحساسهم بصدقه في دعوتهم وظهور محبتي لهم وشفقتي عليهم. ثالثا، تفاعله مع قضاياهم الخاصة والعامة وعنايته بشؤونهم ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، وأن لا تكون معاملته لهم صدى لمعاملتهم إياه، وأن يبادرهم قبل أن يبادروه، كما في قصة أبي بكر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أهل أو رحم يحسن إليهم فيسئون إليه، يصلهم فيقطعونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تشفهم المن. هذا الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين له حاله مع أهله وعشيرته وأقاربه. المهم إياك أن تكون معاملتك لأقاربك وأهلك معاملة ربا، إن أحسن أحسنت وإن أساء أسأت. لا، أحسن بغض النظر عما يعمل، إن أحسن وأسأت. أيضا من هذا الأمر أن يكون قدوة حسنة لهم، متميزا بسمته وتواضعه، مؤكدا قوله بفعله، يرون منه من الصدق وحسن العمل أكثر مما يراه الآخرون حتى لا يفقد ثقتهم. وهذه ما مسألة ليسمح لإخواني الدعاة وطلاب العلم، أقول الداعية وطالب العلم، الذي لا يثق فيه أهله ليس محلا لثقة الآخر. وهذا مسألة حساسة ودقيقة، كل واحد يعرف نفسه. بعض الناس يعرف أن أهله يعلمون عليه من العيوب والملامز، لو عرفها الآخرون لما اتبعوه ولما حذروا، فهذا لا يليق. وكل شيء سيخرج، إن لم يخرج اليوم سيخرج غدا، وحتى لو لم يخرج وبينك وبين الله جل وعلا والذي سيحاسبك، ما عليك من الناس. يعني إذا كانت زوجتك لا تثق فيك، إذا كان أبناؤك لا يثقون فيك، لا يعتبرونك قدوة، إخوانك أقاربك عشيرتك لا يعتبرونك قدوة، يعتبرونك فضا غليظا، كيف إذا تكون أثرك في الناس؟ لا يفعل. وأذكر أيها الأخوة مما أثر فيه لما توفي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أجرت الصحف مقابلات مع أهله ومع بناته ومع زوجاته، فوالله يا أخوان رأيت عجبا ولا عجب. الشيخ عبد العزيز رحمه الله أسئلة دقيقة على مدى أيام وجهت، وتسابقت الصحف في إجراء المقابلات مع أقاربه، مع أخوانه أو مع أخيه كان موجود أخو محمد، ومع أبنائه ومع زوجاته ومع بناته ومع أحفاده. صورة الشيخ عبد العزيز التي نعرفها في الظاهر هي صورته في الباطن، أي في داخل بيته وأسرته، من الدعوة والصدق والتواضع والعدل، شيء عجيب. حتى أنني أذكر إحدى الإجابات الطريفة، طبعا هذه ليست الشيخ ليس مكلف بها، حتى تقول يقول أحد إحدى بناته أو إحدى زوجاته، تقول لأنه من عدله مع زوجاته وما كان يتحرى في العدل أكرمه الله بالعدل في الأولاد، فله من كل زوجة ابنان ذكران وثلاث بنات، أولاد الشيخ 10، كل زوجة له منها 5، كل واحدة لها ولدان ذكران وثلاث بنات. وهذا طبعا من الله ليس له علاقة، ولو زادوا أو نقصوا لا يحاسب عليه وليس له، لكن هذه لفتة من إحدى زوجاته أو إحدى بناته نسيت. فكان الشيخ عجيب، حتى الاجتماع الأسبوعي مع أهله يبدأ يتلمس الصغار وينظر إلى ملابسهم، يعني لأنه كثير بالبصر، لكنه كان مفتح البصيرة، يسأل عن اللباس، كانوا يهابونه مع تواضعه ومع بساطة الشيخ. فحقيقة هكذا يكون الإنسان قدوة. إن لم يكن قدوة عند زوجته عند أولاده يثقون فيه، كيف يكون قدوة عند الآخر؟ فيه خلل، وكل منا يعرف مقدار الخلل في هذا الجانب. بعض الأحبة هداهم الله قد يكون فظ غليظ على أهله، بل يستثمر أو اسمحوا لي يعني انشغاله مع الناس يكون وسيلة ضغط على أهله. أنا مشغول، أنتم تضايقونني، أنتم لا تعونني على الدعوة. سبحان الله يا أخي، هل أعنتهم أنت على الدعوة؟ فأولاده يدفعون الثمن حتى يتضايقون منه، زوجته تدفع الثمن. بدل أن يكون منبسط السريرة، يكون منشرحا، هم أحق من غيرهم، أنذر عشيرتك الأقربين، يحدث العكس. حتى إن بعضهم قد يقول يا ليت والدنا مثل غيره من عوام الناس، لما يرونه من ضغط نفسي في سبب معاملته بحجة انشغاله بالدعوة. والله أعلم. أيضا ألا يشعرهم بفضله عليهم أو تميزه عنهم أو حاجتهم إليه. دعهم هم يشعرون بحاجتهم إليك، لا تشعرهم. أنا لاحظ أن هناك، وهذا قليل والحمد لله، بسبب ما أكرمه الله من خير وفضل وعلم ودعوة، قد يشعر بعض عائلته أنه يشعرهم بتميزه عنهم، هذا لا يليق. دعهم هم يميزونك، دعهم هم يشعرون بمكانتك، دعهم هم يقدمونك في المجال، لكنك أنت بالعكس حاول أن تشعرهم أنك واحدا منهم، أنك فلان الذي عرفوك صغيرا في تواضعك وشفقتك ومحض أنك واحد من أفراد العائلة. لا تستثمر ما أعطاك الله من فضل لتقبض به ثمنا من الدنيا، إياك، فستخسر. أول من تخسر تخسر عائلة، حتى ولو أظهروا لك الاحترام، صدقني يا أخي الكريم أنك إذا خرجت من المجلس يفرحون ويتنفسون السعداء لأنك ثقيلا عليهم. لكن عندما يرون تواضعك، يرون بشاشتك، يرون أنك فلان الذي عرفوك قبل أن يعرفك الناس، لم تتغير، لم يغيرك العلم، بل زادك، غيرك للخير وللفضل. لا تكبر، لا علو، لا إشعار بأنهم لا شيء وأنت شيء، تغضب إن لم يستشيروك لأنك تفهمهم لا يفهمون، تعلمهم لا ينبغي هذا. دعهم هم يشعرون أنك فعلا ستميز، وهم سيشعرون قطعا، لأنهم يشرفهم ويرفع رؤوسهم أن يكون واحد من أبنائهم ومن عشيرتهم، له هذه المكانة وله هذه المنزلة. هم يشعرون، هم يفهمون، هم يدركون، لكنك أنت لا تحوج إلى ذلك. فرق بين المسألتين، والله المستعان. أيضا ألا يكون طرفا في أي خلاف ينشأ بينهم، وأن يكون وسيطا ومصلحا لا قاضيا في أمور العائلة بالذات وأمور الجيران. أنصح أن يكون الرجل أن يشعر أنه مصلح شفيق رحيم، وألا يكون طرف في أي خلاف قدر الإمكان، يكون مع العدل، يكون مع العدل أينما كان، سواء مع فلان أو مع فلان. أما أن يكون بسبب القرابة أو البعد أو المصاهرة دون الحق، هذا هو الخلل. كن مع الحق وسيطمئن الناس ويشعرون بثقتهم فيك، حتى ولو كان موقفك يخالف موقفهم. وأن تكون وسيطا رحيما مصلحا في داخل أفراد عائلتك ومجتمعك، والله المستعان. والنقطة الأخيرة التي نختم بها هذا الحديث، أن يحسن إلى محسنهم ويعفو ويحسن إلى مسيئهم. لاحظوا، قصدت هذه العبارة، أقول أن يحسن إلى محسنهم، ولم أقل ويعفو عن مسيئهم، بل يعفو ويحسن. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، ليس العفو فقط. أي نعم، ويعفو ويحسن إلى مسيئهم، وأن يكرم من لقيه منهم، وأن لا يذكر غائبهم إلا بخير. هذا حق للمسلمين عموما، لكنه يتأكد في حق عائلته وعشيرته ومجتمعه. هذا واجب أيها الأخوة نغفل عنه. ولذلك آملوا من الدعاة ومن طلاب العلم أن يكونوا قدوة حقيقية لزوجاتهم، لبناتهم، لأبنائهم، لعشيرتهم، لأقاربهم، أن يتفقدهم بالهدية، بالزيارة، بالسلام، بالبشاشة، بالتواضع. كم أتمنى أن نسعى إذا بلغنا عن أي شأن لأحد من أقاربنا مشكلة أن نحاول أن نحلها دون أن نمن عليه، بل استطعت أن تحل مشكلة دون أن يعلم فافعل، وثق أنه سيعلم، وإن لم يعلم فإن الله يعلم. واطلب الجزاء من الله لا من الخلق، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه مسألة مهمة للغاية، ولو أننا استطعنا أن نستوعب هذا هو منهج الدعوة. والأمر غير متكلف يا أخوان، الأمر يسير كما كان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين مبني على الواقعية وعلى اليسر وعلى السماحة وعلى أبدا. تعرفون متى يكون شاق ومتى يكون سهل؟ يكون شاقا عندما يكون متكلفا، إن عندما يكون طبيعة فيك وسجية. هل أنت تتكلف النفس؟ أبدا. هل أنت تتكلف الأكل والشرب؟ أبدا، لأنه جزء من حياتك. فلتكن أعمالك مع عائلتك ومع المسلمين جميعا غير متكلفة، لأن الله جل وعلا لم يأمر بمخالفة ولم يكلف ما لا يطاق أبدا، كما قال الله تعالى حملنا ما لا طاقة لنا، قال قد فعلت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بل هذا في أمور الدين كلها. متى يكون المؤمن من شرح السريرة؟ عندما فعلا تكون أعماله وعباداته أيها الأخوة انسيابية سهلة طبيعية. لا يعني هذا أنها لا تحتاج إلى مجاهدة، لا، لكن اسمحوا لي، تكون المجاهدة أكثر في الأعضاء ربما في الجسم، والروح مرتاحة ومنشرحة حتى ولو كان فيها قطع الرقاب ما دامت في سبيل الله، كما كان الصحابة يتسابقون إلى الجهاد. هذا سر من الأسرار يدركه من عمله. فعندما تكون معاملاتك في بيتك ومعاملتك لأهلك وأقاربك وأشيرتك وجيرانك وإخوانك معاملة غير متكلفة طبيعية انسيابية، عندما تكون بمقدار التزامك بنهج الله. متى تكون شاقة؟ عندما يكون شيء غير طبيعي. وحتى أوضح بكلمتين، انظروا للذي يتدرب دائما يمكن يسير 10 كيلوات وهو يجري ولا يفعل. لكن مثلنا لو أراد الآن واحد منا يجري 100 متر لأنه لم يتعود على هذا ما تنتهي 100 متر وهو شاف أحيانا بعد ليس في أسناننا قد يشعر بالنفس. لماذا؟ لأنه عمل لم يكن يعمله، لأنه متكلف حتى وهي 100 متر. بينما غيره يمكن يجري 10 كيلوات. أنا والله أعرف أحد الأخوان أنه يمشي في اليوم قرابة 20 كيلو، وأذكر أنني سئلت عنه قلت أنه يمشي في اليوم 15 كيلو مترا، فذهب بعضهم قال هل صحيح يا شيخ أنك تمشي في اليوم 15 كيلو مترا؟ إن فلان حدثنا قال نفسي 5 كيلوات. نعم، وهذا القصة نقلت عن أحد الأخوة كنا في السجن، فقلت أنه كان يمشي في اليوم مقدار حتى في غرفته، يدور في غرفته 5 ساعات أحيانا، وحتى لا يقول واحد يضيع وقته في المشي، لا، كان يمشي وهو يقرأ وهو يراجع القرآن وهو يسبح. سبحان الله، يمشي باليوم مقدار 15 كيلو، فلما رجع إليه قال لا نسي 5 كيلوات، أصل أحيانا إلى 20 كيلو متر في اليوم. هذا طبيعي. وأذكر أنا وأنا معه في السجن إذا مشيت في ذاك اليوم 3 كيلومترات والله أكبر، يعني كأني فعلت العجب. فهكذا أمورك الأخرى في عبادتك في صلاتك. في ناس الآن تلاحظون أنه إذا جاء مع تكبيرة الإحرام هذا خير عظيم، لكن نسي أنه تأخر في الصلاة، نسي أنه لم يصل الراتبة، نسي. بينما آخرون إذا أذن المؤذن وهم ليسوا في المسجد شعروا بفزع وتعب لأنهم تأخر. لماذا؟ لأنهم خالفوا عادته. وأخيرا في هذه النقطة عجبتني فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميلة جدا، ذكرتها بالأمس في الدرس. ذكر في منار السبيل قال من ترك سنة من السنن يباح له أن يسجد سجود السهو. قال يباح، لاحظ ما قال يسن له. قال الشيخ محمد قال أنا الذي أراه يقول الشيخ محمد أنه إذا كان يحافظ على هذه السنة دائما فنسيها يسن له أن يسجد سجود السهو، أما إذا كان لا يحافظ عليها فنسيها هذا لا يباح له السجود ولا يسن له. انتبهتم للفرق وما العلاقة هنا؟ لما تكون جزء من حياتك تصبح فعلا فقد تشيء تحتاج إلى أن تجبره سجود السهو، أما الذي أصلا لم يحافظ عليه فكيف يجبره سجود السهو؟ لا حاجة فيه. هذا معاني مهمة والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على محمد، ونواصل إن شاء الله مستقبلا. والله